بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب كفارة من أفطر في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال: لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أحد أحوج إليه مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله. وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقال: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا. قال: هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ فقال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. قال: فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: ما أحد أحوج مني. فقال: كله وصم يوما مكان ما أصبت. قال مالك: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين 15 صاعا إلى 20. إذن هذان الحديثان يتعلقان بكفارة الصيام، وهما حديثان موصولان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن العلماء اختلفوا في صاحب القصة هل هو متعدد أم لا، أي هل هما قصتان أم قصة واحدة. فالإمام مالك رحمه الله تعالى قدم الحديث الأول الذي رواه عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. المساق بعده الحديث الثاني، وصدر الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذا الحديث، وهو مما احتج به المالكية في هذه في مسألة أن كفارة رمضان على التخيير وليست على الترتيب. وهذا مما انفرد به المالكية، فإن جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون إن كفارة اليمين على الترتيب، أقصد كفارة الصيام على الترتيب، فإن الإنسان لا يجوز له أن يفعل خصلة حتى يعجز عن التي قبلها، هذا هو مذهب الجمهور. والحديث الأول هنا يحتج به المالكية لأنه لم يرد بصيغة تقتضي الترتيب، بل ورد بصيغة أو التي تقتضي التخيير. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، ومعلوم أن أو لا تقتضي الترتيب في كلام العرب، بل تقتضي التخيير. والحديث الثاني حجة لمن يرى الترتيب، وذلك أنه قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع؟ وفي بعض الروايات فهل، وهو مع الفاء أصرح في الترتيب، لأن الفاء تقتضي الترتيب بالاتصال كما هو معلوم. صاحب الحديث الثاني هو الأعرابي المشهور سلمة بن صخر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت، وفي رواية هلك الأبعد كما هو هنا، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفارة. والحديث الثاني هنا قال أبو عمر بن عبد البر، هو طبعا حديث مرسل ولكنه من مراسيل سعيد بن المسيب، فهو مسند من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأننا ذكرنا أن مراسيل سعيد موصولة من طريق أبي هريرة لأنه كان صهره، فكان يرسل، كان كثيرا ما يرسل عنه، وهو موصول في الصحيحين، إلا أن قوله هل تستطيع أن تهدي بدنه ليس محفوظا، هذا شاذ، هذه الفقرة شاذة ليست محفوظة، هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ وسقط من هذه الرواية أيضا هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، لأن كفارة الصيام مثل كفارة الظهار تماما، هي 3 خصال: الخصلة الأولى هي عتق رقبة مؤمنة، والخصلة الثانية هي صيام 2 شهرين متتابعين، والخصلة الثالثة هي إطعام 60 مسكينا. والعلماء اختلفوا، فقلنا إن جماهير أهل العلم يرون أن هذه الخصال على الترتيب ككفارة الظهار تماما، أي أن الإنسان لا يجوز له أن يصوم حتى يعجز عن العتق، ولا يجوز له أن يطعم حتى يعجز عن الصيام والعتق معا، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم. وانفرد المالكية فقالوا بل الكفارة على التخير، بل المشهور عند المالكية أن الأفضل هو الإطعام، لأنه عبادة متعدية ينتفع بها الناس، ففيه نفع لعامة الناس، فهو أفضل عند المالكية. وأيضا هنا خلاف آخر في هذه المسألة، في مسألة الكفارة يتعلق بموجبها، وذلك أن كفارة الصيام لم ترد في كتاب الله تعالى، إنما وردت في السنة، وأصلها هذه الأحاديث التي بين أيدينا. نعم، أنا سأذكر الخلاف في هذا. نعم، هو قال أفطر طبعا، وهذا مجمل. نعم صحيح. الخلاف الثاني في موجب هذه الكفارة، والعلماء منقسمون فيه، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن موجب الكفارة هو خصوص الجماع، وأن من أفطر بشيء من المفطرات غيرها فإنه لا يكفر. وذهب المالكية والحنفية إلى أن موجب الكفارة أعم من الجماع، وهو تعمد إفساد الصوم في نهار رمضان، وذلك أنهم جميعا نقحوا العلة، ولكن الشافعية والحنابلة تنقحوا العلة مرة واحدة، والمالكية والحنفية زادوا تنقيحا آخر. الصورة التي نقلت لنا هي أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت يا رسول الله، وقعت على أهلي في رمضان. عندما يأخذ العالم الذي يريد أن يستنبط الحكم الشرعي من هذا الحديث وأن يعرف مناط ومحل الكفارة، يبدأ بهذه الأوصاف بما يسميه الأصوليون بالسبر والتقسيم، فيقول جاء أعرابي. هل الأعرابي وصف صالح للتعليل بحيث نقول إنه سبب الكفارة هو كونه أعرابي؟ لا، هذا ليس صالحا للتعليل. كونه ينتف شعره، هل هذا الوصف صالح للتعليل؟ لا، ليس كذلك. كون المرأة زوجه، هل هذا وصف صالح للتعليل؟ لا، ليس صالحا للتعليل. كونه جامع، نعم، هذا صالح للتعليل، وتوقف عنده الشافعية والحنابلة فقالوا هذا هو العلة فقط، ولم يقبلوا القياس على الجماع، لأنهم رأوا أن الفطر بالجماع أغلو من الفطر بالأكل والشرب، والقياس قياس الأدون غير مقبول، القياس ما يكون لمساوٍ
أو قياس الأولى، ما يسمى بقياس الأولى، وهم يرون أن الفطر بالجماع أغلو من الفطر بالأكل والشرب، فالقياس عندهم ليس مقبول في هذه المسألة. بالنسبة للمالكية والشافعية، أقصد المالكية والحنفية، قالوا نعم الجماع وصف صالح للتعليل، ولكن هناك وصف أنسب، وهو كون الرجل تعمد إفساد صومه في نهار رمضان، فهذا هو الأنسب، فألغوا خصوص الجماع واعتبروا تعمد الإفساد من حيثه، فقالوا من أكل متعمدا لزمته الكفارة، ومن شرب متعمدا لزمته الكفارة، ومن استمنى متعمدا لزمته الكفارة، ومن جامع متعمدا لزمته الكفارة، ومن رفض النية متعمدا لزمته الكفارة، أي من أفسد صومه بأي مفسد من المفسدات فقد لزمته الكفارة، وهذا هو مذهب المالكية والحنفية. ومما احتجوا به أن الإجماع انعقد على أن من جامع امرأته في يوم من قضاء رمضان لا كفارة عليه، إذا كان يقضي لا كفارة قطعا. إذن فمعناه أن الزمن له خصوصية، فالعلة عند المالكية والحنفية هي انتهاك حرمة هذا الزمن المخصوص، أن هذا الزمن الذي هو رمضان انتهاكه خاصة يلزم منه تلزمه الكفارة، لأن من جامع امرأته وهو في قضاء رمضان لا تلزمه الكفارة بالإجماع، هي تختص بيوم رمضان، مفهوم؟ وعلى كل حال من الخلاف في هذه المسألة مشهور كما ذكرنا، وهذا هو مناط الخلاف فيها، وذكرنا أن الخلاف فيها واقع في موضعين، في هل هي على الترتيب أو على التخير. الجمهور يرون أنها على الترتيب، والمالكية يرون أنها على التخير. هل موجبها خصوص الجماع أو مطلق الإفساد؟ الحنابلة والشافعية يرون أن موجبها هو خصوص الجماع، والمالكية والحنفية يرون أن موجبها هو مطلق الإفساد. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إليه. هذا مذهب الأئمة الأربعة وغيره، بل هو إجماع نقل عليه الإجماع أن الكفارة تختص بزمن رمضان، الكفارة تختص بزمن رمضان، والخلاف إنما هو في الموجب لها داخل شهر رمضان، هل هو خصوص الجماع أم مطلق الإفساد. باب ما جاء في حجامة الصائم. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك بعده، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. الحجامة للصائم على كل حال مختلف فيها، وقد أورد الشيخ فيها جملة من الآثار، منها آثار عبد الله بن عمر هذا، وكذلك قوله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان. وحاصل الخلاف في هذه المسألة أن جمهور أهل العلم من المالكية والحنفية والشافعية يرون أن الاحتجام لا يفسد الصيام، والدليل على ذلك حديث ابن عباس المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وأيضا الاحتجام إفساده للصوم ليس أمرا معقولا، لأنه هو إخراج دم، والصوم أصلا إنما يفسد بالداخل لا بالخارج. هناك قاعدتان في بابين من أبواب الفقه: في نواقض الوضوء العبرة بالخارج لا بالداخل، وفي الصوم العبرة بالداخل لا بالخارج. في نواقض الوضوء العبرة بالخارج من الجسد لا من الداخل فيه، وفي الصوم العبرة هي بالداخل في الجسم لا بالخارج منه. هذا هو الأصل في هذين البابين كما هو مقرر. عبد الله بن عمر كان لا يحتجم وهو صائم، وهذا من ورعه، لأنه كان يخشى أن يضعف أن تضعفه الحجامة حتى يحتاج إلى الفطر. كان أولا في أول أمره يحتجب، ثم لما طبعا كبر خشي أن تضعفه الحجامة فلم يعد يحتجب بعد ذلك. أثر ابن شهاب عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر منقطع عن سعد لأنه لم يلقه، وقد ورد متصلا من رواية عامر بن سعد. وفساد الصوم بالحجامة هو قول للحنابلة، وأصله حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث متكلم فيه مع أن معناه أيضا مشكل، لأننا إذا قلنا أن الحاجم عولج فخرج منه دم، فما بال أقصد المحجوم، ما بال الحاجم؟ الحاجم هو فقط أخرج دما من شخص يعني. فلذلك بعض العلماء تأول ذلك على أن المعنى أنه عرض نفسه للفطر أو نحو ذلك، مع أن هذا الحديث على ما قيل فيه معارض بالحديث الصحيح المخرج في الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال يحيى قال مالك لا تكره للصائم الحجامة إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره، ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، أي من كرهها من أهل العلم حسب ما يرى مالك، فإنما يكرهها لأن الإنسان قد تضعفه الحجامة، الدم إذا خرج من جسم الإنسان قد يضعفه ذلك وقد يلجئه ذلك إلى أن يفطر، يكون فيها تغريرا من هذه الناحية. قال فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. وكما ذكرت هذا الذي ذكره مالك رحمه الله تعالى هو مذهب جماهير أهل العلم، وهناك قول مشهور للحنابلة أيضا ذكرنا. باب صيام يوم عاشوراء. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأسانيد الذهبية الجميلة. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بالصيام، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، ولا يقال للعاشر من أي شهر آخر، هو اشتقاقه من عشر من كلمة عشر، ولكن العاشر من المحرم فقط هو الذي يقال له عاشوراء، أما العاشر من أي شهر آخر العاشر من رمضان لا يقال له عاشوراء مثلا. العرب خصصوه بهذا الاسم لأنهم كانوا يعظمونه تعظيما خاصا، وكان أهل الكتاب أيضا يعظمونه، لأن عاشوراء في الأصل مناسبة فرح ليس مناسبة حزن كما يراه بعض الناس اليوم، هو في الأصل مناسبة فرح لأن الله تعالى نجى فيه موسى من عدوه، اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وأغرق فيه آل فرعون هو يوم عاشوراء، لذلك كان مناسبة سارة، كان مناسبة فرح، وموسى صامه شكرا لله، صامه شكرا لله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين فيقول هذا يوم ولدت فيه فيصوم يوم الاثنين شكرا لله، فكذلك أيضا موسى كان يصوم يوم عاشوراء شكرا لله على أن أنجاه الله سبحانه وتعالى وأهلك آل فرعون. وصيامه كان معروفا في الجاهلية كما روى عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وأمر بصيامه أيضا على سبيل الوجوب كما ذكرنا من قبل، فلما جاء رمضان نسخ الوجوب، ولكن بقي الندب نسخ الوجوب ليس نسخا للندب فهو مندوب على كل حال، ومن فعله فله كفارة سنة وله أجر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه لكن لا على سبيل الوجوب فهو ليس واجبا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما يوم عاشوراء عام حج، طبعا بعد الحج لأن عاشوراء بعد الحج بشهر تقريبا، وهو على المنبر يقول حين قدم المدينة: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. معناه أن الإنسان مخير بالجملة، لكن هذا التخير لا يقتضي الإباحة، لأننا ذكرنا قبل أن العبادة لا تكون مباحة، فهو مندوب ومن فعله فهو مأجور. المباح عرفه الأصوليون بأنه ما لا إثم فيه ولا أجر، ليس فيه أجر ولا إثم، هذا تعرف المباح. فالعبادة لا يمكن أن تكون مباحة لأنه لا توجد عبادة إلا فيها أجر أو إثم. فمعنى التخير أن الحرج ساقط، الوجوب ساقط، ومن فعله فهو مأجور وهو مندوب إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صامه بالفعل وهم بصيام اليوم التاسع أيضا، فقال لئن بقيت إلى قادم أو قابل لأصومن التاسع كما هو معروف. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا. هذا طبعا من وأنذر عشيرتك الأقربين، وطبعا عمر بن الخطاب أمه حمنة بنت هاشم بن المغيرة، والحارث هو ابن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، الحارث أخوه بجهل وقد أسلم وحسن إسلامه، مات شهيدا في غزوة في معركة اليرموك، هو وصهره عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنهما أقصد عن عكرمة عن عكرمة الحارث، نعم هذا الذي أقصد، أما أبو جهل فلا رضي الله عنه. فكان عمر يرسل إلى أقاربه كالحارث بن هشام ونحوه يذكرهم بمواسم الخير أن يغتنموها، وأمرهم بصيام يوم عاشوراء، وقال وأمر أهلك أن يصوموا، أراد أن ينبههم أيضا على ذلك. والإمام مالك رحمه الله تعالى أورد هنا هذا الأثر في خاتمة هذا الباب لنكتتين. الأولى ما ذكرناه من حرصه على آثار الخلفاء الراشدين، وأنه يحرص على أن يأتي بما ثبت عنده من آثار الخلفاء الراشدين. والثانية أيضا أن الحادثة الأولى كلها تقتضي التخير، فأراد أن ينبه أن هذا التخير لا يقتضي الجواز، لأن عمر أمر الحارث بأن يصوم وأن يأمر أهله. باب صيام يوم الفطر والأضحى والطهر. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، على سبيل التحريم، هذان اليومان صومهما حرام، وهذا باتفاق أهل العلم لا خلاف في ذلك، وذلك لا يجزئ القضاء فيهما ولا يجزئ فيما صيام النذر عند جماهير أهل العلم، لأن النهي يقتضي الفساد عند جمهور أهل العلم خلافا الحنفية، لأنه لا يتصور انفكاك الجهة بين جهة الأمر والنهي، وأحيانا تكون جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، كمثلا ما إذا صلى الإنسان، هذه مسألة تطلق عليه الأصوليون مسألة الدار المعصوبة مشهورة عندهم، إذا صلى الإنسان في مكان مغصوب في مكان غصبه هو فهو من جهة كونه غاصبا عاصر ومن جهة كونه مصليا ممتثل. فجهة الأمر هنا الطاعة منفكة عن جهة المعصية. لذلك في مثل هذه الصور جمهور أهل العلم على أن الصلاة على أن العبادة صحيحة ويحصل الإثم من جهة المخالفة الشرعية. وخالف الحنابلة لأنهم أخذوا هنا بقاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. أما إذا لم تنفك الجهة فإن الجمهور على الفساد. ومثال ما لم انفكاك للجهة فيه صوم يوم العيد مثلا قضاء، أنت مطالب بقضاء يوم من رمضان فأصبحت صبيحة فاتح شوال العيد صائما تريد أن تقضي ذلك اليوم، أنت من جهة القضاء ممتثل، من جهة صوم يوم العيد عاصم، لكن لم فكاك لأن عين الزمن الذي تصومه هو عين الزمن الذي نهيت عنه، فالجهة غير منفكة، جهة الطاعة ليست منفكة عن جهة المعصية، فهنا قطعا صومك باطل. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي أيام منن ويوم الأضحى والفطر فيما بلغنا، قال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. اختلف العلماء في صوم الدهر أو صوم الأبد، معناه هل يجوز الإنسان أن يسرد الصوم يواصل الصوم دائما؟ فذهب كثير من أهل العلم إلى كراهته، وذهب أيضا كثير منهم إلى كونه مندوب، وهو لا توجد واسطة بين المكروه والمندوب في العبادة، العبادة لا يمكن أن تكون جائزة، العبادة لا تصف بالجواز. المالكية والشافعية إذا أفطر الإنسان عندهم الأيام التي أمره الله سبحانه وتعالى بأن يفطر فصومه لبقية الأيام ولو سردا نفل مطلق بالنسبة لهم، المهم يوم العيد لا يصوم، يوم عيد الفطر لا يصوم، يوم عيد الأضحى يفطر، يفطر أيام التشريق الثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أيام أكل وشرب، فهذه الأيام الخمسة إذا أفطرها يجوز عند المالكية والشافعية أن يسرد بقية الصوم، هذا عند المالكية اتفاقا وهو المشهور أيضا عند الشافعية على خلاف داخل مذهبهم. وذهب الحنابلة إلى كراهة صوم الدهر لما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم راوضه على أن يقلل الصيام لأنه يعرف أنه سيعجز، فلما وصل إلى صوم داود قال له فإن نبيت إلا ذاك فصم صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، قال أطيق أفضل من ذلك؟ قال لا أفضل من ذلك. وفي روايتنا أنه قال له لا صام من صام الأبد. واستدل المالكية والشافعية بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي المخرج في الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان حمزة ابن عمرو الأسلمي يسرد الصوم، يسرد الصوم أنه يواصل، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك واستأذنه في الصيام في السفر فأذن له، فهو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يسرد الصوم فلم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على سرده للصوم. فمشهور مذهب المالكية والشافعية هو ما ذكرنا، وكرهه الحنابلة وحرمه الظاهرية. باب النهي عن الوصال في الصيام. الوصال هو أن يصل الإنسان يومين بدون فطر، يعني يصوم ويومه ويبيت صائما أيضا حتى يصل اليوم الثاني بالأول. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر هذا السند ذهبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. الحديث طبعا متفق عليه لأنه رواه مالك بأجود الأسانيد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقال له الصحابة إنك تواصل، واصل الصيام مثل يومين أو ثلاثة. فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. هذا على كل حال محتمل لأمرين، الأصل إجراء الكلام على الحقيقة، ولكن إذا أجريناه على الحقيقة فإننا نقول إن الإطعام والسقي من قبيل المعجزات، لأن أكل الطعام العادي ينافي الصيام، أن تأكل الطعام العادي وتشرب الشراب العادي هذا مناف للصيام، هذا صاحبه ليس صاحب. فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته أنه يحضر له طعام معجز إما من الجنة أو من، المهم أنه بقدر الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يطعم ويسقى. والكلام أيضا محتمل للمجاز، فيمكن أن يكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة زائدة على قوة الناس تمكنهم من التحمل بأن يصوم يومين أو ثلاثة، أن يصوم أياما متوالية، هذا أيضا محتمل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل لأن له قوة على الوصال، هذه القوة ظاهر الحديث يقتضي أنه يأتيه طعام، لكن ينبغي أن يحمل على غير طعامنا العادي لأن هذا ينافي الصيام، وأن يحمل على طعام هو معجزة مثل مائدة عيسى التي أنزل الله له من السماء ونحو ذلك، وهذا لا غرابة فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالمعجزات. أو أن يحمل على المجاز عندما يرى وقوع على المجاز، يكون المعنى حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة زائدة على قوة الناس. أما ثبوت قوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر ثابت، لا خلاف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قوته ليست كقوة بقية الناس. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا أيضا إسناد ذهبي، لأن سلسلة الذهبي عن أبي هريرة هي أبو الزناد عن الأعرج. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، أي نهى عن الوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يقال فيه مثل ما ذكرنا من قبل. باب الصيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. تظاهر هنا معناه يقول لامرأته إنها عليه كظهر أمي، نعم هذا معنى التظاهر المقصود هنا. قال يحيى سمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. هذا يتعلق بمن وجبت عليه كفارة من الكفارات التي يجب فيها الصيام المتتابع فأفطر لعذر، كمن مثلا ظاهر من امرأته وقتل خطأ وأراد أن يكفر. القتل خطأ فيه كفارة شهرين متتابعين، قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وقال في الظهار فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فإذا صام الإنسان هذا الصوم ولكن انقطع صومه بسبب عذر شرعي كمن مرض مثلا، أو إذا كانت مرأة هي التي قتلت، مرأة لا يصور فيها الظهار لكن يصور فيها القتل، كان تقتل خطأ فقتلت فأرادت أن تصوم ثم جاءها الحيض مثلا، مذهب مالك رحمه الله تعالى أنها معذورة في ذلك، وأنها إذا انقضت عادتها انقضت إذا طهرت تبني على ما صامت قبل ذلك، وكذلك المريض أيضا يبني على ما قبل ذلك، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة وهو مشهور مذهب الشافعية خلافا للحنفية، فإن الحنفية يرون أن التتابع قد انقطع وأن الإنسان لا بد أن يعود إليه من جديد، وهذا في الحقيقة فيه مشكل وفيه مشقة أيضا عظيمة على المرأة، لأن المرض قد يبرأ لكن المرأة مثلا
في العادة إذا كانت غير حامل وكانت في سن الحيض هي معرضة لوجود المانع كل شهر. قال وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس إذا حاضت بين ظهري صومها في وسط صومها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت. وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة وليس له أن يسافر فيفطر. أنا من وجب عليه صيام شهرين متتابعين بكفارة من الكفارات التي فرضها الله سبحانه وتعالى ككفارة مثلا الظهار أو القتل فإنه لا يجوز له أن يفطر إلا بعذر شرعي ولا يجوز له أن يحدث سفرا لكي يصوم من أجل ذلك السفر. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. باب ما يفعل المريض في صيامه. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر. وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منهم الله أعلم بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا يبلغ صفته فإذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله يسر. هذه فتوى الإمام مالك رحمه الله تعالى مقتضاها أن الإنسان إذا شق عليه المرض فإن له أن يفطر ولكنه يقضي لأنه معذور بمقتضى نص القرآن الكريم. وكذلك المصلي إذا عجز عن الصلاة قائما بأن حصلت له مشقة زائدة على المشقة الاعتيادية فإن له أن يصلي جالسا. وهذا يلخص رأي المالكية في مسألة المرض الذي يباح الفطر له. وذلك أن الله سبحانه وتعالى علق الفطرة على المرض والمرض معنى كلي له جزئيات متفاوتة. المريض بأدنى مرض والمريض بأقوى مرض بينهما ما بين السماء والأرض. المرض درجات وأنواع. الإنسان يصاب بزكام فيقال هو مريض ويصاب بالسرطان فيقال هو مريض. معناه هل الحكم مناط بمجرد المسمى؟ أنا أي شخص يسمى مريض نقول قد عذرك الله فأفطر أو لا، لا بد أن يكون مرضا تحصل مع المشقة زائدة على القدر على المشقة الاعتياد. هو الصوم فيه مشقة لكن هذه المشقة غير معتبرة لأنها هذه مشقة أرادها الشارع اختبارا للمكلف والمكلف يطيق والإنسان يطيقها يصبر عليها. الصوم من قبيل الصبر. لكن المرض يزيد طبعا المشقة على القدر الاعتيادية حتى تصل إلى درجة الحرج المرفوع شرعا وما جعل عليكم في الدين من حرج. عقد العلامة محمد مولود بن أحمد فار رحمه الله تعالى الشنقيطي مقابلة جميلة بين رأي المالكية في بابي التيمم والصيام وبين رأي الحنفية والشافعية من جهة أخرى. وذلك أن المالكية تتساهل في التيمم، هذا معروف، المالكية متساهلون في التيمم لأنهم علقوا التيمم على مسمى المرض. أي شخص مصاب بشيء اسمه مرض يجوز له أن يتيمم عند المالكية لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، فعلق بالمرض فأطلقوه قالوا كل ما يسمى مرضا يجوز الإنسان أن يتيمم به ولكن تشددوا في باب الصوم فقالوا ليس كل مرض مبيح الفطر بل مرض المبيح الفطر للفطر في الصوم. وهذا مشاهد من يعرف المالكية يعرف أنهم يتشددون في الصيام ويتساهلون في التيمم.
قالوا المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يشق على الإنسان مشقة شديدة بحيث يخاف منه الموت أو فوات عضو أو ضررا شديدا. ليس كل مرض، الإنسان مصاب مرض بسيط عندهم هذا يمكن أن يتيمم لكن لا يمكن أن يفطر. الشافعية والحنفية على العكس شددوا في باب التيمم وتساهلوا في باب الصيام. يقول رحمه الله تعالى في منظومته المسمات بالكفاف في الفقه المالكي: أطلق من رأيت من أهل المذهب في المرض المبيح للتترب، أنه تتبع آراء المالكية فوجدهم يطلقون في المرض المبيح للتيمم، معنى كل ما يسمى مرضا يمكن إنسان أن يتيمم. أطلق من رأيت من أهل المذهب في المرض المبيح للتترب، وإنما يجوز عند الحنفي والشافعي بمخوف التلف، وحد ما يبيح فطر السائح بما يشق أو يضر الأصبحي. أصبحي لما مالك رحمه الله تعالى قال ليس كل مرض يبيح الفطر. والشافعي والحنفي المرتضى حدا بكل ما يسمى مرضا، قالوا يمكن أن يفطر بكل ما يسمى مرضا. قال: وقد أرخص للمسافر في الفطر والسفر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. فأرخص الله تبارك وتعالى المسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من المريض، فهذا أحب ما سمعته إليه وهو الأمر المجتمع عليه. باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع؟ قال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل التطوع. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. من الإنسان إذا نذر صيام شهر هل له أن يتطوع قبل ذلك النذر أم لا؟ فتوى رجلين من الفقهاء السبعة وهما سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار على أنه ينبغي أن يبدأ بما هو واجب عليه وهو النذر. نعم. قال مالك: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فوصى أن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى عنه ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له. هذه فتوى للإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي أن من لزمته كفارة أو عتق أو صدقة أو بدنة مثلا في الحج أو نحو ذلك ثم أوصى أن يعطى ذلك من ماله بعد موته، فإنه يكون حينئذ في ثلثه، أي في ثلث الوصية، ولا يكون من أصل المال. ولكن إذا أردنا أن نعطيه من الثلث نبدأ به قبل الوصايا الأخرى، مثلا إذا أوصى بعتق رقبة من الثلث وأوصى لفلان مثلا بربع ماله أو بسدوسه أو نحو ذلك، فإننا نقدم ما أوصى به مما كان واجبا عليه مما تطوع به من على ما تطوع به من الوصايا. ولكن هذا الذي أوصى به من العتق أو البدنة أو غير ذلك مما كان واجبا عليه يخرج من الثلث. لماذا يخرج من الثلث ولا يخرج من أصل المال؟ لأنه لو كان هذا فيه سد لذريعة من الشارع، لو كان الإنسان مثلا إذا لزمته هذه الحقوق ستخرج من ماله الأصلي وليس من ثلثه بعد موته، قد يحيل جميع هذه الحقوق على ماله فيكون ذلك فيه حرمان لورثته، فمنع من ذلك. وقيل له هذا لا يسمح لك بأن تحيل على الوصية إلا ما يتحمله الثلث الذي أذن لك في أن تجعله صدقة بعد موتك. لا يمكن أن تحرم الورثة بهذه الطريقة. مثلا واحد يقول أنا علي عتق وعلي بدنة وعلي كفارة وعلي كذا، هذه الأشياء كلها أخرجها من هذا المال عندما أموت. لو قلنا تخرج من مطلق المال قد تستغرق المال ويبقى الورثة بدون شيء، فهنا سد الشارع هذا الباب وقيل له إن كان لا بد من ذلك فهي خاصة بثلثك أنت، فإذا استوعبته فبها ونعمته، وإذا لم تستوعبه بقيت في ذمتك. والإنسان عندما يموت هناك حقوق مرتبة. الحق الأول الذي يخرج من التركة قبل القسم هو الحقوق العينية المتعلقة بعين التركة، إذا كانت فيها مثلا عين يتعلق بها حق كدار مرهونة مثلا، أو عبد قد زنى أو نحو ذلك، أو ضحية قد عينت تخرج، أو زكاة قد عينت تخرج منها. ثم يخرج بعد ذلك مؤن تجهيز الميت، ما يبذل في كفنه ودفنه وغير ذلك من مؤن تجهيز. ثم تقضى ديونه التي هي للآدميين، ديون البشر، وهي مقدمة على حقوق الله تعالى، لأن البشر فقراء، الله غني، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أموالنا، لكن الناس مساكين يحتاج. فلذلك ديون العباد تقدم على حقوق الله سبحانه وتعالى. يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى، ثم مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه، ثم الباقي لورثته. الوصايا عندما نأتي الوصايا نبدأ طبعا في الوصايا بحقوق الله، نبدأ بالكفارات والنذور ونحو ذلك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. أما الصلاة فقد انعقد الإجماع على عدم النيابة فيها، فلا يصلي أحد عن أحد، لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الظهر مثلا عن شخص آخر، لا في حياته ولا بعد موته، لا يصلي أحد عن أحد إلا إذا كان ذلك تبعا. فرب شيء يجوز تبعا ولكنه لا يجوز أصلا، كمن حج عن الشخص بأنه يصلي عنه ركعتي الطواف، ولكن لو صلى عنه الظهر ابتداء أو العصر ابتداء لم يجوز، لكن صلاته لركعة الطواف هي تابعة للحج. فهناك أشياء تجوز تبعا ولكنها لا تجوز أصلا. وما الصوم فالخلاف فيه مشهور على كل حال بين أهل العلم. فمذهب المالكية والحنفية والشافعي في الجديد أنه لا يصوم أحد عن أحد. ورواية الأخرى عن الشافعية وهي مذهب الحنابلة استحباب الصوم عن الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه. باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، أي ظن أن الشمس قد غربت فأفطر، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين اطلعت الشمس. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في يوم فيه غيم فأمسى فظن أن الشمس قد غربت فأفطر، ثم انكشف الغيم فظهرت الشمس، فجاءه رجل فقال إن الشمس قد ظهرت. قال طلعت الشمس. فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. الخطب يسير معناه أننا اجتهدنا وأننا نحتسب عند الله تعالى أننا لسنا آثمين فيما فعلنا، لأننا إنما ظننا ظنا قويا أن الشمس قد قربت، ولكن هذا لا يسقط القضاء عند الجمهور. قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى، والله أعلم. وخفة مؤنته ويسارته يقول نصوم يوما مكانه، وهذا الذي ظنه مالك رحمه الله تعالى جاء مصرحا به عند عبد الرزاق في مصنفه أنه قال الخطب يسير وقد اجتهدنا ونقضي يوما مكانه، فصرح بأنه سيقضي يوما مكانه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم، كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. هذا رأي لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد أخذ به أهل الظاهر، ولكن جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم على أن قضاء رمضان لا يجب تتابعه، وأن الإنسان له أن يفرقه وأن يقضي يوما في صفر ويوما في رجب، لا إشكال في تفريقه عند الجمهور. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفوا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه، وقال الآخر لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال يفرق بينه. فعلى كل حال كان أحدهما يرى أنه يفرق وأحدهما يرى أنه لا يفرق، والجمهور على ما ذكرنا من غير الظاهرية على أن التفريق جائز، ولكن استحب الجمهور التتابع تشبيها للفرع بالأصل، لأن رمضان يجب تتابعه، فالأصل أيضا أن قضاءه ينبغي أن يكون متتابعا كذلك. وحدثنا عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. هذه فتوى لعبد الله بن عمر، وقد جاءت مرفوعة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وابن ماجه، مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. هذا الحكم أيضا متفق عليه بين الأربعة، وهو أن الإنسان إذا تعمد القيء فقاء فرجع شيء إلى بطنه فقد فسد صومه، وإذا ذرعه غلبه القيء فلا يضره ما رجع من طعامه إلى معدته، لأن هذا حرج مرفوع، فهو مثل غالب الذباب الذي يدخل الفم نحو ذلك، غبار الطريق، هناك أشياء مغتفرة عند جماهير أهل العلم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد أحب إلي لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر، أن يتابع، تواتر في اللغة التتابع. قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله تعالى عنه يعلو طريقة متنها متواترا في ليلة كفر النجوم غمامها، تتواترا أي متتابعة، فالتواتر في لغة التتابع أي أن سعيد بن المسيب كان يحب متابعة القضاء، وهذا هو مذهب الجمهور، لكن أقصد الاستحباب للوجوب، الوجوب قال به الظاهرية، ويروى أنه كأن عبد الله بن عمر كان يفتي به، لكن مذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة وغيرهم أنه ليس بواجب. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، وذلك مجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه. هذه فتوى الإمام مالك رحمه الله تعالى في الباب، أنا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن التتابع في قضاء رمضان ليس واجبا ولكن مندوب. قال يحيى سمعت مالكا يقول من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء ذلك اليوم. هذه المسألة انفرد بها المالكية عن جمهور أهل العلم، فقد ذهب جماهير أهل العلم منهم الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن من أفطر ناسيا فقد عذره الله تعالى بذلك النسيان، وأخذوا في ذلك بالحديث الصحيح المخرج في الصحيح: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وزاد الحاكم: فلا قضاء عليه ولا كفارة. الحديث الأصلي وهو من أكل، المخرج في الصحيحين: من نسي فأكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لم يره المالكية نصا في سقوط القضاء، وإنما قالوا إن معنى إنما أطعمه الله وسقاه أي رفع عنه الحرج فلا إثم عليه. وقالوا إن القياس أيضا يقتضي عدم صحة صوم من شرب ناسيا، وذلك أن الإنسان مثلا إذا نسي ركعة من الصلاة أو سجدة منها ونسي الفاتحة فإن هذا يكون مبطلا لصلاته، فالنسيان الأصل أنه غير معتبر في العبادات. من نسي ركن من أركان الحج حجه فاسد، من نسي ركن من أركان الصلاة صلاته باطلة، من نسي الوضوء صلاته باطلة، والإمساك ركن من أركان الصيام، والأكل ناسيا يختل به هذا الركن. فلذلك ذهب المالكية إلى أن من أكل أو شرب ناسيا أن عليه القضاء في رمضان، وحملوا الحديث على صوم التطوع، فمن أكل أو شرب ناسيا عندهم في صوم التطوع فلا قضاء عليه ويمسك فقط. ولكن الجمهور كما ذكرت هو على القول الأول، والحديث أقرب إلى ما ذهب إليه الجمهور، لأن قوله فليتم صومه كلمة صومه هنا فليتم صومه تحتمل أن تكون أن يكون معناها الحقيقة الشرعية، وتحتمل أن يكون المعنى الحقيقة اللغوية. هي على مذهب المالكية معناه فليتم إمساكه لأنه لم يعد صائما، وعلى رأي الجمهور فليتم صومه الشرعي فهو صائم. والمقرر عند الأصوليين أن اللفظ إذا دار بين حمله على الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في الأصل أنه يحمل على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة اللغوية، هذا هو المقرر عند الأصوليين، وهذا يرجح مذهب الجمهور في أن من أكل وشرب ناسيا فإنه لا قضاء عليه، وهو الأظهر من جهة هذا الأثر. أما زيادة فلا قضاء عليه ولا كفارة فهي نص أصلا، إن ثبتت فهي نص وحجة على المالكية تقضي على رأيه. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فشاه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أو متتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات. مالك حدثه حميد بن قيس المكي أنه كان مع مجاهد بن جبر العالم المفسر الكبير، فسألهما رجل عن صيام أيام الكفارات، يقصد كفارة اليمين، لأن الصيام في كفارة الظهار قيد بالتتابع في نص القرآن الكريم في القراءة المتواترة، وكذلك في كفارة القتل. وأما في الصيام فإنه لم يقيد، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد وصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فقال: فمن لم يجد وصيام ثلاثة أيام، ولم يقل متتابعات في القراءة المتواترة، توقف الأذان.